الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نشكر الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بمحبة هذه المجالس في بيوت الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وشكر الله لأخينا الفاضل أبي عبد الرحمن عمر عريقي حفظه الله هذه المقدمة الطيبة في الحث على هذه المجالس التي هي منجاة من الفتن بإذن الله سبحانه، فهي من أعظم أسباب النجاة من الفتن المدلهمة في هذه الأزمنة، أزمنة الغربة. إخواني في الله، إن أهم ما يركز عليه المتكلم هو ما يتعلق بأمور الاعتقاد، أمور العقيدة، وذلك لأن الخطأ فيها خطر، الخطأ خطر، ولأن الغلط فيها ليس باليسير، ولأن المسألة الواحدة من مسائل الاعتقاد إذا خالف العبد فيها مذهب أهل السنة خرج من جملتهم في مسائل أصول الاعتقاد الكبيرة. فإذن هذه المسائل هي من أعظم المسائل، من أعظم المسائل خطرا، ومن أوجب ما يعتنى به جانب العقيدة وجانب التوحيد لله سبحانه وتعالى. أيها الناس، كان الناس في جاهلية وفي ضلال مبين، كما أخبر رب العالمين سبحانه، فجاء الله عز وجل بهذا الدين العظيم وبهذا النبي الكريم، فأخرج الله عز وجل الناس به من الظلمات إلى النور، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ماذا كانت عند المشركين والعرب قبل الإسلام؟ كانت عندهم خصال حميدة، وكانت عندهم أعمال كبيرة من صلة الرحم وإكرام الضيف وإعانة الملهوف والنجدة ونصرة المظلوم، أشياء من هذا القبيل كثيرة. ولكن أفسدها عليهم شركهم بالله وفساد عقائدهم واعتقادهم في غير الله سبحانه وتعالى، فكانت هباء منثورا لا تسوى شيئا. قالت عائشة: يا رسول الله، ابن جدعان وهو رجل تيمي كريم من أجواد العرب وأهل السخاء فيهم، كان يقري الضيف ويصل الرحم ويعين على نوائب الدهر، فهل ذلك نافعه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما من الدهر: أرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه لم يكن يعتقد أن الناس يبعثون بعد الموت للجزاء والحساب، فكان يكذب بيوم الدين، والتكذيب بيوم الدين كفر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، فمن كذب بالبعث والنشور فقد كفر، وإذا كفر لم ينفعه شيء من عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن جاء الإسلام فهدى الله عز وجل إليه الأنام، فصارت أعمالهم نافعة، القليل من العمل ينفع مع صحة الاعتقاد والتوحيد الصحيح. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وفي حديث حكيم بن حزام لما سأله أنه كان يتبرر في الجاهلية بعتق وصدقة وأنه أسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أسلمت على ما أسلفت في خير، فمن بركة الإسلام على أهله أن الله عز وجل جمع لمن أسلم وأحسن في إسلامه ولم يكن من المنافقين أو المرتابين أو المرتدين عياذا بالله، أن الله عز وجل جمع له أعماله الأولى والأخرى، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فجاء النور العظيم وبدد تلك الظلمات والضلالات، وعاش الناس يتفيئون ظلال هذه العقيدة العظيمة والتوحيد الصحيح، ويعملون الأعمال الصالحة التي تنفعهم بإذن الله سبحانه وتعالى، وعظم الله عز وجل لهم الأجور وشكر سعيهم وكثر في أجورهم فضلا من الله ونعمة. ثم جاء بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جاء ما كان الناس يوعدون من وجود بعض الخلاف والافتراق والتشتت، ولكن ذلك كان بقدر الله، وثبت الله عز وجل فيه من ثبت من عباده. ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هناك هذه البدع والضلالات، وإن كان بعض أصولها قد نبت في ذلك الوقت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وكشفهم وعراهم كما قال في ذلك الخارجي حين بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذهيبة من اليمن فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة من صناديد نجد يتألفهم على الإسلام، فتغضبت قريش والأنصار أن أعطى صناديد نجد ولم يعطهم، فقام رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، وفي رواية أنه قال له اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، ومن لم يعدل إن لم يعدل الله ورسوله خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم أراد بعض الصحابة أن يضرب عنقه فقال دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي على أصله وشاكلته، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصومكم إلى صومهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية الحديث. فهذا كان أصل الخوارج، ولم يكن هناك خوارج في الزمن النبوي إلا كان هذا هو الأصل الذي هو أصل الخوارج الذي قال اعدل يا محمد. وهكذا أيضا بعض الأصول والإشارات إلى الفرقة التي ستكون بعد ذلك، ومن ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ الحديث، حيث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباض إلى التمسك بالسنة حين ظهور الاختلافات والافتراق. وهذا فيه إشارة عظيمة إلى هذا الأمر. وأما حديث القدرية مجوس هذه الأمة فإنه وإن حسنه بعض أهل العلم فالراجح وقفه، وحديث يا علي يهلك فيك رجلان إشارة إلى الروافض والنواصب، فهذا الحديث فيه إشارة إلى مع كلام في إسناده فيه إشارة إلى خروج تلك الفرق في أمة الإسلام. فمات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقام في الناس أبو بكر، وتفجرت جزيرة العرب بالردة في شمالها وشرقها، وكان في اليمن أيضا الأسود العنسي، حصلت فتن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر فعصم الله عز وجل به هذه الأمة وجمعها به وقاتل أهل الردة ومانع الزكاة حتى أرجعهم إلى الإسلام الذي خرجوا منه، فحسن إسلامهم واستتب له الأمر. وكان ذلك من أعظم ما قام به أبو بكر رضي الله عنه أن ثبت الأمر لينطلق من بعده من الخلفاء على أرض ثابتة. ثم جاء عمر رضي الله عنه الفاروق، وفي عهد أبي بكر وعمر لم تكن هذه البدع المنتشرة في الناس قد برزت، لأن عهدهم كان عهد قوة وعهد ثبات وتثبيت، والصحابة متوافرون والأمر مجتمع، وهم حديث عهد بنبيهم عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله عنه شديدا في دين الله، ولم تظهر في زمنه البدع، وكلما ظهرت بدعة قمعها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى إن صبيغ بن عسل المرادي حين بدأ يسأل عن متشابه القرآن ليشكك الناس ويلبس عليهم في بعض المتشابهات، كان عمر يقول: اللهم اجمعني به. فبينما عمر في السوق إذا بصبيغ يسأل شخصا والذاريات ذروى، ويسأله في بعض المسائل التي فيها اشتباه يشبه عليه، فقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فقال له: وأنا عبد الله عمر. ثم علاه بجريد من نخل على رأسه حتى طار الدم من رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد ما في رأسي فقد والله ذهب. فأرسل عمر به إلى البصرة لأنه كان من هناك، وكتب إلى واليها ألا يجالس الناس. ثم إن الخوارج لما خرجت دعوا صبيغ بن عسل ليخرج معهم، فقال: قد نفعتني موعظة الرجل العبد الصالح، يعني عمر، وإنما كانت موعظة عمر القرع بالعصا على رأسه، لكنه انتفع بها وعرف قدرها ونفعه الله بها. ثم لما توفي عمر رضي الله عنه انكسر الباب، كما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن عمر كان جالسا في أصحابه فقال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. ثم قال: أنت لله يا أبوك. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: ليس عن هذا أسأل، إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال: ويحك، أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: لعله لو فتح كان يعود. قال: بل يكسر. فقال جلساء حذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ وكان الباب هو عمر رضي الله عنه. قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، أن يعلم أنه هو الباب وأن قتله بعد ذلك تنفتح على الناس فتن عظيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة في الصحيحين: وقد أشرف على أطم من أطم المدينة: إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. فبموت عمر بدأت فتن تموج في الأمة. استخلف عثمان رضي الله تعالى عنه حين جعل عمر الأمر شورى بين ستة ممن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فآل الأمر إلى عثمان في قصة طويلة. ثم بايع الناس عثمان، وفي عهد عثمان رضي الله تعالى عنه زادت الفتوحات وتوسعت وركب الغزاة البحر، لأنه في عهد عمر كان منع الغزاة أن يركبوا البحر، ففي عهد عثمان توسعت الفتوحات برا وبحرا، ووصل المسلمون بالفتوحات إلى أقاصي الأرض، ثم ظهرت السبئية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي كان يقال له ابن السوداء، وكان رجلا من أهل الكتاب من اليهود، ذهب إلى والي البصرة فزعم أنه أسلم، وإنما أظهر الإسلام ودخل فيه وتستر ليفسد في الإسلام ويلبس على أهله. قال شيخ الإسلام: كما فعل بولس أو بولس النصراني في دين النصارى، كان يهوديا فتنصر وغلا في المسيح وأضل النصارى بعقائد كفرية كثيرة فوق ما كانوا فيه من الضلال، فأفسد عليهم دينهم. فهذا عبد الله بن سبأ، وهي مكائد اليهود في أهل الإسلام لا تنتهي إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. دخل في الإسلام وبدأ يتكلم عن أمور مما ينتقده زعما على أمير المؤمنين عثمان، ويشيع ذلك لا يشيعه عند الناس الصالحين، عند الصحابة وكبار الفقهاء والعباد، إنما تخير له أعرابا وأناسا بعيدين عن الفقه، بعيدين عن الدين الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان دينا وحكمة وورعا وخوفا وتقى، فجمع له من الأعراب وممن هم على شاكلته أقواما، وقرر عليهم بعض تلك العقائد، ولا زال يحدثهم عن عثمان حتى أوغر صدورهم عليه. ثم إنهم اتفقوا أهل مصر مع أهل الشام مع أهل البصرة والعراق، اتفقوا أن يلتقوا في موسم من مواسم الحج لأجل أن يظهروا الإنكار على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في مسائل زعموا أنهم انتقدوها عليه. فاجتمعوا في المدينة، فتحدث إليهم عثمان، فاقتنع كثير منهم حتى هموا بأن يذهبوا وينصرفوا، فجمعهم الخبيث مرة أخرى وعاد بهم للمطالبة بأشياء، ويريدون من عثمان أن يتنازل عن الخلافة وأن يخلع القميص الذي كساه الله إياه وألبسه الله إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعثمان: إن الله عز وجل سيلبسك قميصا، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. وذلك هو أمر الخلافة، والمنافقون هم عبد الله بن سبأ ومن جاء معه ممن هم على شاكلته من الأعراب ومن لهم في الإسلام مكيدة، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعبد الله بن قيس أبي موسى: بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال عثمان: الله المستعان. فاجتمعوا عليه في قصة الدار وقتلوه وهو يقرأ القرآن، وأفزعوا أهله أهل بيته، وكانت مصيبة عظيمة على أهل المدينة. ثم بعد ذلك انصرفوا إلى أماكنهم، الذي في البصرة في البصرة، والذي في الشام في الشام، والذي في مصر مصر. نعم. ثم بايع الناس لعلي رضي الله تعالى عنه، واتخذ الكوفة مقرا له، وبايعه أهل الحجاز وأهل العراق، وامتنع أهل الشام عن مبايعته حتى يأخذ بدم، حتى يأخذ بثأر عثمان ممن قتله ويقتص من قتلته. فكانت في ذلك الوقت، هذا الوقت الذي يكون فيه شيء من الخلاف، تظهر رؤوس البدع وتظهر رؤوس الفرق في أهل الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج مارقة على حين فرقة من الناس، فرقة من الناس. ففي هذه الأثناء حين كان الخلاف بين أهل العراق وأهل الشام في هذه القصة بذاتها، في مبايعة علي والامتناع عن مبايعته، ظهرت الخوارج. كانت وقعة الجمل، كانت وقعة الجمل بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم وهم فيها مجتهدون، فظهرت الخوارج بعد هذه الوقعة، فقالوا: قاتل ولم يسب، إن كانوا مسلمين فلماذا قاتلهم، وإن كانوا كفارا فلماذا لم يسبهم. ثم لما جاءت الوقعة الأخرى صفين بين أهل العراق وأهل الشام، طالب أهل الشام بالتحكيم، تحكيم كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعوا المصاحف تحكيما لكتاب الله. فنزل علي عند رغبتهم وجعل محكمين من هنا ومحكمين من هنا، فنشأت الخوارج وقالوا: حكم الرجال في أمر الله، في أمر والله يقول إن الحكم إلا لله. فأخذوها عليه نقطة، كما أخذوا موقعة الجمل عليه نقطة. نعم. فهكذا الخوارج ظهروا في زمن علي رضي الله تعالى عنه، فقام لهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وناظرهم، وهدى الله من شاء منهم، ناظرهم عبد الله بن عباس، ورجع منهم خلق كثير، والآخرون ارتفعوا أولا إلى منطقة حرورة في ظاهر الكوفة، ثم حصل أن علي رضي الله تعالى عنه قال: لا نخرج إلى أهل الشام ونترك ظهورنا مكشوفة، فبدأ بهم فناجزهم حتى أثخن فيهم القتل، وذهب يتطلب المخدج الذي هو علامة الخوارج فيما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل من الخوارج ذراعه مقطوعة فيها كحلمة الثدي، فقال: اطلبوه في القتلى، فطلبوه فلم يجدوه، فقال: اطلبوه، فطلبوه فلم يجدوه، فقال: ما كذبت على رسول الله وما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلبوه. فوجدوا كوما من القتلى رفعوهم، فإذا هو آخرهم مما يلي الأرض، وإذا بالمخدج الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر علي وفرح لأنه قاتل الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوه. فهذه فتنة الخوارج، نشأوا خارجين أولا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ولي الأمر، ويزعمون أنهم يحسنون صنعا ويدعون إلى تحكيم كتاب الله، إن الحكم إلا لله. ما أوصافهم؟ أوصافهم الخوارج الأولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. عندهم اجتهاد في العبادة، والفقه ليس عندهم كبير فقه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ما يصل إلى قلوبهم، ولا ينتفعون بالقرآن الذي يقرؤونه لأن فقههم ضعيف. سيماهم التحليق، كانوا يحلقون رؤوسهم كصاحبهم التميمي الذي هو قال: اعدل يا محمد، فإنه كان محلق الرأس. ما هي أفكارهم التي كانت منشأ ضلالهم؟ كانوا يقولون: إن الحكم إلا لله، نحكم كتاب الله. وكان علي رضي الله عنه يقول: كلمة حق أريد بها باطل. فمن هذه الكلمة ومن هذا المنطلق انطلقوا إلى تكفير الصحابة وإلى تكفير علي رضي الله عنه أنه لم يحكم كتاب الله. فعند ذلك حصل لهم ما حصل. فهؤلاء الخوارج، ثم من أفكارهم ومعتقداتهم أنهم يكفرون بالكبيرة، أن مرتكب الكبيرة عندهم كافر، من ارتكب كبيرة كفر، وهذا من معتقداتهم. ولهم اعتقادات أخرى جاءت بعد ذلك تباعا في أفكار الخوارج. والشيء الذي يتفق عليه الخوارج في كل زمان ومكان، الشيء الذي يتفقون عليه: الخروج على ولاة الأمر. يرون أن ولي الأمر لا يشترط أن يكون قرشيا، ويرون أن ولي الأمر إن لم يعدل وإن لم يكن صالحا أنه لا بد أن يبدل وأن يغير، ولا بد على الناس أن يغيروا، وأنهم يكفرون ذلك الوالي ويقومون عليه حتى يتغير بآخر. هذا معتقد الخوارج، الخروج على ولاة الأمر. ويضاف إلى ذلك باعتبار فرق الخوارج أشياء أخرى. فالخوارج فيهم الأزارقة، وفيهم النجدات، وفيهم الصفرية، وفيهم فرق كثيرة الخوارج، لكنهم يتفقون على هذا الفكر، فكر التكفير والخروج على ولاة الأمر، هؤلاء الخوارج. وهذه فتنتهم. في أثناء هذه الفتنة، فتنة الخوارج، ومعها في زمن علي رضي الله تعالى عنه، كانت السبائية الذين خرجوا على عثمان ابتداء، ثم تستروا تحت محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فظهروا متشيعين لآل البيت. وكان فيهم في أول الأمر كانوا ثلاثة فرق، السبائية كانوا ثلاثة فرق: الغلاة والسبابة والمفضلة، هؤلاء الشيعة بشكل عام. أما الغلاة فهم السبائية الذين وصل الحال بهم إلى أن قالوا في علي إنه رب العالمين، ورفعوا عليا منزلة فوق منزلته، وهم الذين دعا بهم علي كما في البخاري من حديث ابن عباس، فحفر لهم الأخاديد وأضرم فيها النار وألقاهم فيها بعد أن استتابهم فلم يتوبوا. قال ابن عباس: وقد بلغه أن عليا حرق قوما بالنار، كما في البخاري: لو كنت مكانه لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وجاء عن علي أنه قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقال الشاعر في ذلك الزمن: لتلقي بي المنية حيث شاءت، إذا لم تلقي بي في الحفرتين، إذا ما أججوا فيهن نارا، رأيت الموت أو رأيت الموت نقدا غير دين. الشاهد من هذا أن هؤلاء حرقهم علي رضي الله عنه، ومنهم من فر، وكانوا ما زالوا يعتقدون أنه ماذا يغلون فيه. والسبابة هم الذين كانوا يسبون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وكان علي يطلبهم ليقتلهم، ففر من فر منهم وهرب واختفى. وأما المفضلة فهم الذين كانوا يفضلون عليا على أبي بكر وعمر. قال علي رضي الله عنه: لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، أي 80 جلدة، لأنهم كانوا يفضلونه على أبي بكر وعمر. فلم يكن علي رضي الله عنه يرضى بشيء من أنواع التشيع الموجود اليوم في الساحة، لأن أصل التشيع هو مناصرة الشخص، فإذا كانت هذه المناصرة على حساب التكفير أو السب أو التنقص من الآخر كان ذلك خروجا عن الحد. وعلي رضي الله تعالى عنه كان لا يرضى بأن يفضل على أبي بكر ولا على عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجاء عنه من وجوه كثيرة أنه قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قالوا له: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فهذه الرافضة، هؤلاء الشيعة وهم فرق، فإذا الخوارج والرافضة كانوا في زمن علي رضي الله عنه في خلافة علي رضي الله عنه، على هذه النشأة نشأوا، وبهذه الطريقة قمعوا. فقمعهم علي رضي الله عنه بفضل من الله عز وجل على هذه الأمة. وخرجت في ذلك الوقت في آخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خرجت القدرية. والقدرية قوم كانوا يتقفرون العلم، وكانوا يتتبعونه ويقرؤون القرآن، غير أنهم يقولون إن الأمر أنف. ومعنى أن الأمر أنف أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. قال عبد الله بن عمر، وقد ذكرت له القدرية: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم براء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر. لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث جبريل المشهور، وفيه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هؤلاء القدرية، وكانوا في ذلك الوقت غلاة. ثم نشأت القدرية الفرقة غير الغلاة من القدرية، وهم المعتزلة كما سيأتي. وفي آخر عهد الصحابة أيضا اعتزل واصل بن عطاء الغزال حلقة الحسن البصري في البصرة، اعتزلها، وذلك أنه خرج بهذه الأفكار. ما هذه الأفكار؟ أولا أفكار الجهمية. الجهمية هم أتباع الجعد بن درهم المتوفى سنة 118. الجعد بن درهم أخذ عنه أفكار الجهمية الجهم ابن صفوان، وإليه نسبت الجهمية، مع أن شيخها الأول هو الجعد ابن درهم. والجهم ابن صفوان توفي سنة 128، 10 سنوات بينه وبين الجعد. وهذه الجهمية حين خرجت زعموا أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما. فكرة الجهمية فكرة كلامية فلسفية، تركوا ما دلت عليه الآيات وما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بفلسفة أهل اليونان وبكلامهم، وأصلوا لهم أصلا مضوا عليه وهو أصل التعطيل. وقد اغترف من هذا الأصل الفاسد كل فرقة جاءت بعد الجهمية، اغترفوا من هذا البئر النتن ومن هذا الأصل الفاسد. جاءت بعدهم المعتزلية المعتزلة على مذهبهم وعلى طريقتهم، وإن كانوا أخف قليلا، والأشاعرة والكلابية على مذهب المعتزلة والجهمية في الفكرة، أصل الفكرة، وإن كانوا أخف من سبقهم. ولهذا المعتزلة تلاميذ الجهمية تخرجون عنهم، والكلابية والأشاعرة تخرجون عن المعتزلة، وستأتي حكاية الأشاعرة والكلابية. فإذا المعتزلة اعتزلوا حلقة الحسن، حلقة الحسن البصري، فذهبوا إلى القول بخلق القرآن هم الجهمية، وذهبوا إلى القول بتكفير مرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة عندهم كافر مخلد في النار في الآخرة، وفي الدنيا الخوارج يقولون كافر حلال الدم والمال، هذا مذهب الخوارج. والمعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، يعني حنب في الوسط. ولهذا ابتدعوا ما يسمى عندهم المنزلة بين المنزلتين، أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. هؤلاء المعتزلة، وهذه إحدى أصول، هذه إحدى أصولهم، منزلة بين منزلتين. وفي الآخرة قالوا في الآخرة خلد في النار، فالخوارج والمعتزلة في الآخرة يتفقون أن مرتكب الكبيرة خالد في النار. ولهذا تجد الشيعة من باب الفائدة اعتقادهم اعتقاد اعتزالي من الدرجة الأولى، فأخذوا اعتقادات المعتزلة وزادوا عليها، زادوا عليها الرفض. لهذا يقول المعتزلة والشيعة الذي يدخل في النار لا يخرج منها. أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون من دخل النار من أهل الكفر والشرك الأكبر، الكفر الأكبر والشرك الأكبر، هذا مخلد في النار. أما من دخلها من أهل المعاصي الذين معاصيهم دون الشرك، دون الشرك الأكبر ودون الكفر الأكبر، ومحصهم الله بذنوبهم، فإنه يأتي عليهم يوم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة المتواترة، الذي لا يقبل أهل السنة أي نزاع ولا جدال فيه، لأن أدلته ظاهرة مثل الشمس في القرآن وفي السنة المتواترة وفي إجماع السلف. لكن المعتزلة والخوارج لا يقولون بذلك، يقولون من دخل النار لا يخرج منها، ويشبهون على الناس، يأتون بأشياء يلبسون بها على الناس، يأتون بالأدلة التي في الكفار والمشركين وينزلونها على أهل القبلة من عصاة المسلمين، من عصاة المسلمين، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، هذا في كفار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هذا في الكفار. أما الموحدون فقد جاءت الأدلة الكثيرة المتواترة في عشرات الأحاديث وفي دلالات من القرآن والسنة أنهم يخرجون. لا يبقى في النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. فإذا هذه من اعتقادات المعتزلة، القول بخلق القرآن أخذوه عن الجهمية، وتكفير القول بتخليد صاحب الكبيرة في الآخرة وهو في الدنيا في منزلة بين منزلتين، وإنكار الصفات. والجهمية أنكروا الأسماء والصفات. الجهمية أنكروا أسماء الله وأنكروا صفات الله. جاء المعتزلة قالوا لهم لا، أما الأسماء نثبتها، أما الصفات ننكرها. يعني ذلك كانوا أخف أو أهون شرا، وكلهم أشرار. وجاءت الأشاعرة فقالوا نثبت الأسماء ونثبت سبعا من الصفات والباقي نؤولها. نعم. والكلابية قالوا نثبت نحو 20، والماتريدية أثبتوا عددا أكثر مما أثبته الأشاعرة. المهم أن هذه أصول الفرق التي خرجت في ذلك الوقت. في ذلك الوقت إذن قلنا المعتزلة اعتزلوا حلقة الحسن. طيب، لما خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ظهر كردة فعل عليهم المرجئة. المرجئة يعني المرجئة قاموا في وجه المعتزلة والخوارج. الخوارج يقولون مخلد في النار وكافر، المعتزلة يقولون مخلد في النار وهو في منزلة بين منزلتين في الدنيا. جاء المرجئة وقالوا إنه مؤمن كامل الإيمان، مرتكب الكبيرة، مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل الذي يسرق ويزني ويقع منه ما وقع من الكبائر، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. لماذا؟ قالوا لأن الإيمان إنما هو الاعتقاد والقول، وإذا كان كذلك فهو قد قال واعتقد، فإيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. وأرجعوا الإيمان، أرجعوا العمل، أرجعوا العمل عن الإيمان. قالوا العمل هذا خارج عن الإيمان. هؤلاء المرجئة. وأهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان بالجوارح واعتقاد في القلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، خالفهم فيه المرجئة. ولهذا كان أهل السنة وسطا بين الخوارج وبين المرجئة. لا الخوارج صدقوا في اعتقادهم، ولا المرجئة وافقوا الحق في اعتقادهم. فهؤلاء ضلال وهؤلاء ضلال، وهدى الله أهل السنة إلى القول الوسط. ولما خرجت الرافضة من فرق الشيعة قام في مقابل ردة فعلهم النواصب الذين نصبوا العداء لآل البيت، فأولئك تشيعوا لآل البيت وغلوا وأتوا بالاعتقادات الباطلة وكذلك أيضا الأمور المنكرة. نعم، ولهم الرافضة فرق كثيرة، ومن تولد الروافض في على مر الأعصار الفرق الباطنية والقرامطة والإسماعيلية والمكارمة، وهكذا من أخبث فرقهم في هذا العصر الإمامية التي هي الاثني عشرية. لماذا؟ لأنهم يقولون بإمامة اثني عشر إماما، ويجعلون أن في هذا الإمام جزءا من الألوهية، أن تركيبه فيه جزء من الألوهية، كالنصارى حين قالوا اتحد اللاهوت في الناسوت. ولهذا يقولون بعصمة هؤلاء الاثني عشر، بعصمة الاثني عشر إماما. حتى قال الخميني إن لأئمتنا نصوصا كنصوص الكتاب والسنة، ويقول كذلك بالعصمة في أقوال كثيرة معروفة عن هذه الفرقة المارقة الاثني عشرية. فهؤلاء ضلال بهذا الاعتبار، وبتكفيرهم للصحابة، وبالقول بتحريف القرآن، وليس فقط لأجل أنهم تكلموا فقط في أبي بكر أو عمر أو عائشة، فإن هذا من ضمن ما هم فيه من البوار والفساد العظيم الاعتقادي. فإذن ظهر في مقابلهم النواصب الذين نصبوا العداء لآل البيت، وكان أكثر هؤلاء في الشام، وبعضهم بعد يعني ماذا موت بعد مقتل علي رضي الله عنه وجد في العراق وفي غيره. فهؤلاء النواصب نصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت كردة فعل كما نشاهده اليوم في واقعنا من الحوثيين الذين هم في شمال اليمن، والأقيال الذين هم موجودون في المناطق المحررة، بعض المناطق المحررة كمارب وغيرها، هؤلاء العباهلة الذين يطعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء فاقوا النواصب الأولين. نواصب الأولين كان عاد عندهم شيء من الحشمة، أما هؤلاء ما بقي عندهم ذرة حشمة، ويطعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كردة فعل على ما يقوم به الرافضة في شمال اليمن. فإذا بعد أن ظهرت الفتنة بالقول بفتنة خلق القرآن كما قلنا من عند المعتزلة، من عند الجهمية، الجهمية والمعتزلة في هذا الباب خلق القرآن سواء. قد يقول قائل ما هو الفرق بين الجهمية والمعتزلة، هل هم يسيرون في منطلق واحد؟ الجواب في القول بخلق القرآن وبنفي الصفات تعطيل طريقهم واحد، وأما من القول بالتكفير فالجهمية مرجئة والمعتزلة مثل الخوارج يكفرون، المعتزلة مثل الخوارج والجهمية مرجئة لا يكفرون. وأيضا في باب القدر المعتزلة يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، العبد يخلق فعل نفسه، ويقولون إنه يفعل ما يشاء ولا تعلق لمشيئة الله بمشيئته وهو يفعل ما يشاء، هؤلاء المعتزلة. الجهمية جبرية كالأشاعرة يقولون العبد مجبور، العبد مجبور ليس له فعل، وإنما نسب الفعل إليه مجازا، وإنما هو كالريشة في مهب الريح أو كالسكين في يد القاطع، ليس له عمل ولا فعل. هؤلاء جبرية ضلال، وأولئك قدرية ضلال نفاة للقدر. فالمعتزلة في باب القدر خالف الجهمية، وفي باب كذلك أيضا الإيمان خالف الجهمية، وأما في باب الأسماء والصفات وافقوهم، في باب القول بخلق القرآن وافقوهم. فإن الذين قالوا بخلق القرآن هم من آثار الجهمية، كما قلنا الجعد بن درهم، الجهم بن صفوان، وبعده بشر المريسي، بشر بن غياث المريسي البغدادي الذي ناظره الشافعي رحمه الله، ناظره ونصحه بترك الكلام، علم الكلام. جاء في سير النبلاء أن أم بشر المريسي قالت للشافعي يا أبا عبد الله انصح بشرا أن يترك علم الكلام، فنصحه فلم يستجب. ومن تلاميذه أو من نفس السلسلة أحمد بن أبي دؤاد البصري الذي ناظر الإمام أحمد، وكان فتنة على الإمام أحمد، وامتحن الإمام أحمد وجمع من العلماء بسببه. إذن هؤلاء المعتزلة. ثم كان من المعتزلة شخص يقال له أبو علي الجبائي، كان في البصرة سنة 303. أبو علي الجبائي البغدادي كان معتزليا، عنه أخذ الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، أخذ عنه ثم تاب من أفكار المعتزلة، وجالس عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي تنسب إليه الكلابية، لأن الكلابي كان يرد على الجهمية، والأشعري كان تلميذا لمعتزلي، ثم ترك المعتزلي وجالس ابن كلاب، ثم ترك ابن كلاب وانفرد بفرقة وحدة، الذي تنسب إليه الأشاعرة اليوم، مع أنه قد تاب عن كثير من الآراء التي قالها، كما في كتاب مقالات الإسلاميين، وهكذا أيضا في كتبه المتأخرة التي ألفها الإبانة لأبي الحسن الأشعري، رجع عن كثير من الأفكار التي كان عليها، ولكن المتأخرين من أصحابه تشبثوا بأخطائه وتركوا توبته. وهكذا التقليد الأعمى والهوى يعمي ويصم. فهؤلاء الأشاعرة، وفي ذلك الوقت نشأ في سمرقند أو وجد في سمرقند شخص يقال له أبو منصور الماتريدي، تنسب إليه الماتريدية. طيب، لو جئنا نلخص الآن انتشار هذه الفرقين هي، فنجد الماتريدية منتشرة في المذهب الحنفي. ما هي اعتقاداتهم؟ اعتقاداتهم عندهم تعطيل في باب الصفات، لا يثبتون من الصفات إلا النزر اليسير، وصفات الأفعال يعطلونها وينفونها. والقرآن عندهم قالوا فيه بمقولة ابن كلاب. ركز الآن، ماذا قالت المعتزلة والجهمية في القرآن؟ قالوا القرآن ماذا؟ مخلوق. رد عليهم ابن كلاب قال لما هو مخلوق، قال القرآن كلام الله نفسي، كلام نفسي، لم يتكلم الله به ولم يسمعه منه جبريل، إنما هو شيء في نفس الله، عبر عنه جبريل، حكاه جبريل. هذا مذهب الكلابية والأشاعرة، أن كلام الله نفسي، وأن الله لم يتكلم بحرف وصوت سمعه جبريل، وأن الله لا يتكلم بكلام يسمعه من شاء من خلقه، والله يقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، كلمه الله، وقال الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذه ينفونها ويقولون إنما هو كلام نفسي. فقاموا في وجه المعتزلة والجهمية فقالوا بالكلام النفسي، كلابية وشاعرة وما تريدية، وأما الجهمية والمعتزلة فقالوا القرآن مخلوق. طيب، قلنا حتى نختصر ونلملم الأوراق في الأخير، المذهب الحنفي مذهب فقهي اشتهرت فيه عقائد الماتريدية، لأن الماتريدي من سمرقند في بلاد العجم، والمذهب الحنفي اشتهر وانتشر هناك، فصارت الماتريدية مقرونة بماذا؟ بالمذهب الحنفي، فلا يكاد يكون الشافعي ماتريدي، ولا المالكي ماتريدي، ولا الحنبلي ماتريدي. والمالكية والشافعية اقترنوا بالأشاعرة. جاء في وقت من الأوقات طلاب التلاميذ الذين أخذوا عن الأشعري ونشروا مذهبه، الذي قد تاب وتراجع منه، كانوا على المذهب الشافعي أو على المذهب المالكي، فانتشرت كتب الشافعية والمالكية، وفي مقابلها ما يتعلق بالكتب في أصول الدين على مذهب الأشاعرة، فتدرس عقائد الأشاعرة في الأماكن التي درس فيها الفقه الشافعي أو الفقه المالكي. وأقرب مثال على ذلك الأزهر في بلاد مصر، فإنه شافعي المذهب أشعري العقيدة، وكذلك الصوفية في حضرموت يقولون إنهم شافعية وعقائدهم عقائد أشعرية، وجمعوا لها التصوف، والتصوف أيضا نشأ من زمن بعيد، يعني من بعد 100 الثانية، من بعد 100 الأولى نشأ قوم يتزهدون وكانوا لا يظهرون هذا المذهب الصوفي، ثم بعد ذلك تطور المذهب الصوفي وصارت لهم صارت لهم بدع وضلالات فيه, ضلالات وفرق. فمنهم القادرية نسبة إلى عبد القادر الجيلاني, والرفاعية نسبة إلى الرفاعي, والبدوية نسبة إلى أحمد البدوي, والنقشبندية نسبة إلى, وهكذا أيضا فرق كثيرة من فرق الصوفية والطرق الصوفية المعروفة في هذا العصر وما بعده. وهم أجهل الناس بالتوحيد وبكذلك أيضا التمسك بالسنن, وأسرع الناس إلى البدع والمخالفات الصوفية. وفيهم يقول الشافعي رحمه الله: ما تصوف أحد أول النهار إلا جاء الضحى أو الظهر وهو أبله. فإذن أين موقع الحنابلة أيضا من هذه الاعتقادات؟ الحنابلة رحمهم الله كانوا أهل اتباع للسلف, لأن أحمد بن حنبل وقف في فتنة القول بخلق القرآن, عذب وسجن وحبس مرارا, وذهب به إلى الوالي لتضرب عنقه, فدعا الله عز وجل ألا يريه وجه الوالي الذي ذهبوا به إليه في طرسوس, خرجوا به من بغداد. فلما كانوا في الطريق جاءهم خبر موت الخليفة فعادوا به إلى بغداد, ثم انكشفت الفتنة بعد ذلك. فالحنابلة هم أهل اتباع في الغالب, وإلا ففيهم من خرج عن هذا المذهب كابن الجوزي صاحب زاد المسير, وابن عقيل الحنبلي, هؤلاء خرجوا عن مسار الحنابلة. الحنابلة في باب الاعتقاد اعتقادهم جيد على مذهب السلف, وقرر مذهب السلف فيما جاء من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله في تقريرات بديعة عظيمة اعتمد عليها جل من جاء بعدهم, فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لماذا هذه التطوافة في هذه الفرق؟ أولا لأجل أن يتبصر العبد في مذهب أهل السنة وفي مذاهب المخالفين. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير, وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله, كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير, فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم, وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. هؤلاء الدخن أهل الأهواء والبدع الذين يكونون بين أهل الخير. قال: قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم, دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله, صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: يا رسول الله, أرأيت إني أدركني ذلك؟ قال: اعتزل. قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة, قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت. والحمد لله أن هذا الوقت لم يأتي بعد, ونحن في زمن تنشر فيه العقيدة الصحيحة, وتنشر فيه كذلك أيضا الأدلة من القرآن والسنة على وفق المعتقد الصحيح, وأهل السنة في ظهور وقوة, وينافحون عن عقيدتهم ويدعون الناس إليها, إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بأن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه, وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى, وأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, وأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر, وأن الله سبحانه وتعالى يخرج عصاة الموحدين من النار بعد أن يمتحن من شاء منهم فيها, إلى غير ذلك من الاعتقادات التي يصرح ويصدح فيها أهل السنة بمعتقدهم ويجادلون ويناظرون عنها، والناس في قبول وإقبال على هذه العقيدة الصحيحة وعلى هذا الخير العظيم. فاحمدوا الله يا معاشر أهل الإسلام أن بقي فينا من يعلمنا العقيدة الصحيحة، ومن يحذرنا من البدع والضلالات ومن هذه الفتن المدلهمات. أما تعلمون أنه في الجانب الآخر حيث تكون الرافضة ماذا يعلمون الناس؟ يعلمون الناس الطعن في صحيح البخاري، الطعن في صحيح مسلم، طعن في أحاديث السنة. قد جمعوا هذه الشبه ويرسلونها في وسائل التواصل. قبل أمس جاءتني رسالة من أخ فقال لي: هذا رجل عنده هذه الشبه حول صحيح البخاري، ثم يرسل لي بعشرات الرسائل مما أخذها عن الرافضة، والناس نائمون، أهل السنة في غفلة عما يحاك بعقيدتهم، عما يحاك بكتبهم، عما يحاك بأعلامهم، عما يحاك بطريقتهم، أهل السنة في غفلة. فعلينا أن نصحو من هذه الغفلة، وأن ننشر السنة، وأن نذب عنها، وأن نعتبر هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله، جهاد القلم واللسان، جهاد الدفع أو الدفاع عن الحق، ومجادلة والرد على أهل الباطل. فوالله إنه من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد، ولا يمكن له ولا يصل إليه إلا أفذاذ من الناس. الجهاد بقوة السلاح هذا قد يجد الإنسان منه الكم الكثير، ولكن الجهاد في موطنه جهاد الرد على شبه الملبسين وتصحيح العقيدة الصحيحة. أما علمتم أن هناك من ينشر مذهب الأشاعرة في أوساط الناس، يدرسهم ويقرر عليهم مذهب الأشاعرة في بعض المساجد الموجودة في هذه المدينة وفي غيرها؟ من أين جاء هذا الخلل؟ جاء هذا الخلل حين ضعف أهل الحق عن نشر الحق، فتسلط أهل الباطل على أولئك الأغمار وعلى أولئك الناس وعلى أولئك الطلبة، فبثوا هذه المعتقدات المخالفة لاعتقاد السلف الصالح. فإخواني في الله، الله الله في تعلم العقيدة الصحيحة وفي الذب عنها وفي الثبات عليها وفي الدعوة إليها وفي الصبر في سبيل ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن من أراد بدعوتنا ومن أراد بعقيدتنا ومن أراد كذلك أيضا بهذه الطريقة السلفية الحق من أراد بها سوءا أن يصرفه وأن يشغله بنفسه وأن يجعل كيده في نحره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا وعليكم بالاعتقاد الصحيح وبالتوحيد الحق الذي أرضاه الله سبحانه وتعالى، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والمعذرة على الإطالة، والحمد لله رب العالمين.